أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا إن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان اختصاص الخطاب بالمشافه وعدم اختصاصه به، وقلنا إن الإشكال ينشأ من أمرين إذا صح التعبير. الأول أن غير المشافه إن كان معدوما فيستحيل توجيه الخطاب إلى المعدوم، وإن كان موجودا فلا يتوجه الخطاب إليه لكونه غير مقصود بالتفهيم من الخطاب. ومن المعلوم أن الخطاب ينشأ لقصد إفهام المخاطب، كذلك الأمر الثاني يعني كذلك لا يمكن توجيه الخطاب إلى الغائب والمعدوم باعتبار أن الخطاب المقصود به هو الباعث للمخاطب. ومن المعلوم أن الغائب والمعدوم لا يمكن أن ينبعث وأن يتحرك من الخطاب، فلذا قيل إن الخطاب يختص بالمشافه وحده فحسب، ولا يعم غيره. وإذا رأينا عموما لغيره فالعموم يستفاد من دال آخر ليس من ظهور الخطاب في كونه شاملا للمشافه وغيره، بل من خلال الدليل الدال على الاشتراك في الأحكام الشرعية بين المشافه الحاضر والمعدوم وغير الموجود بالفعل، فالجميع يشتركون في الأحكام الشرعية. كان هذا هو خلاصة لتبيان المطلب على أساس العموم للخطاب وعدم العموم فيه. نعم، وأوردنا بحوثا لها دخل بالمقام، لا نعيدها اقتصارا على ما أورده الماتن لكفايته في إيضاح المطلوب. الماتن يحفظه الله أبان أولا أن الخطابات الشرعية لا إشكال في شمولها، يعني لا نجد فقيها يقول باختصاص الخطاب بالموجودين فحسب، معي؟ بل الجميع يقول بعموم الخطابات في الشريعة. الخطاب عام، بس ها هنا ودي أعلق بتعليق إيضاحا للمطلب حتى المطلب يأخذ بعدا وعمقا في أذهانكم. قبل أن ندخل في الحيثيات الأخرى، هذا المطلب يبتني على الثمرة الفائدة المترتبة عليه. إذا قلنا بعموم الخطاب للمشافه وغيره أمكن التمسك بالإطلاقات والعمومات، أما إذا قلنا باختصاص الخطاب بالمشافه وحده فلا يمكن التمسك بالإطلاقات والعمومات، خصوصا في الموارد التي نحتمل أن الحكم قد قيد بقيد وأن القيد له مدخلية في فعلية الحكم. مثال ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قلنا بعدم اختصاص الخطاب بالمشافه في زمن النبي فالحكم فعلي ومنجز في حقنا، أما إذا قلنا باختصاص الخطاب بالمشافة في زماننا نحتمل مدخلي أن حضور المعصوم شرط في فعلية التكليف. فإذا قيل لنا قم صل الجمعة قلنا له مه إن صلاة الجمعة مشروطة بحضور المعصوم عليه السلام، وعلى الأقل نحتمل دخالة ذلك في فعلية التكليف. إن قلت هذا مشكوك، يمكن التمسك بإطلاق الخطاب، قلت كلا، نحن لسنا بموجودين في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، زماننا يختلف عن زمانه فلا يمكننا التمسك بإطلاق الخطاب لإثبات فعلية التكليف في حقنا. واضح لنا الفكرة؟ طيب، أريد أن أعقب الآن بعد أن أوضحت بالمثال، على كلام من؟ على كلام الماتن الذي قال لا إشكال في عموم الأحكام التي تتضمنها الخطابات الشرعية لمن لم يوجد حين الخطاب، حطوا تحت خط. قولوا له كلا، موجود إشكال، الخطاب لا يعم غير الموجود باعتبار احتمال وجود دخل لشرط أو أمر نحن لم نطلع عليه، ولدخالة هذا الشرط في فعلية التكليف لا يمكننا أن نقول بعموم الأحكام الشرعية في حق جميع المكلفين، إذ نعلم أنها خاصة ببعض المكلفين دون بعض لتوافر الشرائط الخاصة في حقهم. عرفنا؟ يعني حطوا قول لا إشكال، قلوا بل يوجد إشكال. معاي أنتم؟ أي لا، النتيجة تنتع. إذا قلنا بعد، إذا قلنا عمومات الخطاب عامة حتى بالإجماع، حتى بالإجماع لو قلنا عامة تشمل غير المكلفين، نعم احنا نقدر نبين المطلب بشكل آخر. شو نقول؟ نقول لا إشكال في عموم الخطابات الشرعية التي لم يحتمل دخل شرطا فيها. انتبهنا؟ ها؟ قيد ضمني. إذا سلمنا أن قيد ضمني، ولا مو بقيد ضمني طبعا، لأن ما يصير معنى للخلاف أصلا، الخلاف مبتني على هذا المطلب، المبحث كله يبتني على هذا المطلب، هل الخطاب خاص بالمشافه او عام؟ اذا قلنا لا اشكال فقد اثبتنا هذا العموم، بعد ليش نبحث؟ ما انت بل قولوا اشكال. نعم، تالي قولوا لا، هذا الاشكال مدفوع بقيام الاجماع. هذا حق المطلب، يصير كذا من الناحية العلمية. إذا قلنا الإشكال نفين المطلب من رأس، من رأس. عرفنا؟ أي ها؟ يعني هو المقصود الماتن بالتأويل يمكن يصح بالتأويل، انتبهوا، لكن حقانية المطلب بالنحو الذي طرحناه. طيب، على كل بقي الكلام، يقول الماتن في أن الإشكال من ناحية ظهور الكلام، هل الكلام ظاهر في عموم الخطاب لغير المشافه أم يحتاج إلى قرينة؟ يعني مو في ظهور حقي من الكلام، من حق اللفظ. فعندما أقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، تقول لي أي ناس؟ الناس اللي في زمن النبي ولا يشمل الجميع؟ تقول نعم يشمل الجميع بل 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 بالإجماع. شفت ذي بل 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 بالإجماع، هذه قرينة. انتبهنا؟ يعني وجدتك ما لو دليل، هالدليل جعل الحكم عاما. معي؟ بعد شي يقول المات، يقول النزاع مورده في الأدلة اللفظية، أما الأدلة اللبية مثل الإجماع والسيرة فلا نزاع فيهما. ليش؟ لأن أصلا الدليل اللبي ما تقدر تتمسك بإطلاق، عرفنا؟ فتأخذ به على قدر ما تستفيده منه، عرفنا؟ واحنا نزاعنا النزاع الذي نتنازع به او به، وين في الالفاظ. واضح لنا الفكره؟ كن نتوجه، نحن نتنازع في عالم الالفاظ وليس في الأدلة اللبية. الدليل اللبي بقدر ما يكشف عن مدلول حجة في ذلك القدر، في تلك الدائرة فحسب، فقط ليس إلا. واضح لنا الفكرة؟ طيب، المحقق النعيمي له كلام، محقق النعيمي له كلام، والماتن يرتضي كلام المحقق النائين يرحمه الله. المحقق النائين يقول اعلم ان الخطابات الشرعية على قسمين. القسم الاول ان يكون الخطاب الشرعي واردا على نهج القضية الحقيقية، والقسم الثاني أن يكون واردا على نهج القضية الخارجية. فإن كان الحكم الشرعي وارد بالنحو الأول فلا إشكال في عمومه للموجودين بالفعل ولغيرهم. أما إذا كان الخطاب قد وجه إلى المكلفين على نسق القضايا الخارجية فيختص الخطاب بالمشافه وحده فحسب. معاي أنتم؟ الماتن يقول كلام المحقق النائيني خوش كلام، طيب، بس يحتاج إلى إضافة دقيقة. إجماله شنو الإضافة هذه؟ يقول التفت، أن نقول هكذا: إن كان الحكم قد وجه إلى المخاطبين على نهج القضية الحقيقية ولم يجعل المخاطب طرفا للخطاب فكلام المحقق النائيني في محله. أما بمجرد ماذا أن نجعل ماذا المخاطب طرفا في القضية، طرفا للخطاب، شوف يعني شلون، انتبه. ولله على الناس حج البيت من استطاع منكم إليه سبيلا. أنتم اللي بعض يعبر أنتم، أنتم ما في لغة أي أنتم اللي هي لغة أكلكم البراغي موجودة أي أنتم معي فإذا هذا قلنا ماذا؟ ولله على الناس حج البيت. ثم قلنا أنتم اللي عليكم حج البيت. حج البيت من استطاع إليه سبيل، أي جعلنا الخطاب موجه إلى مخاطب. شوف هذا جمع بين شنو؟ كأن جمع بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. لا ما في داخلية، ما في إلا كلها خارجية معين؟ أي واضح لنا الفكرة؟ يقول هذه شوية يصبح في القضية لبس، يعني ما تتحول إلى قضية شرطية، تصير بين بين. ونحن نريد أن نجعل كلام المحقق النائيني في غاية الوضوح، بأن القضية الشاملة للمشافه ولغيره هي القضية المتمحضة في كونها حقيقية. والقضية الحقيقية شنو؟ ها معناها انه اينما وجد الموضوع بغض النظر عن وجود الخارج ترتب عليه الحكم، فهي بنحو ماذا؟ الشرط والجزاء المترتب. إن كان هذا مسلم مستطيع تنجز عليه وجوب الحج بس، ما تقول اللي أنتونا ما هذه ما في الكلام. في ماذا؟ في المكلف المتحقق فيه الشرائط بغض النظر عن وجوده الخارجي الآن أو بعد كذا سنة. واضح لنا الفكرة؟ ولذلك يقول شوف أنا أعطيك أمثلة جميلة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما في شيء كلش قضية خارج حقيقية. قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما اشتكره عليه ما لا يعلمون، النسيان وما ادري 7 9 9 روايات مختلفة يعني معا. يقول هذا على نهج القضايا شنو؟ الحقيقية اللي تتحول إلى قضية شرطية فيها شرط جزاء، شرطها تحقق الموضوع وجزاؤها ترتب الحكم عليه إذا كان الموضوع كذا. واضح لنا الفكرة؟ يقول هذا جاء في القرآن صريحا، في القرآن موجود. يقول نعم القرآن تبيان لكل شيء. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. إذا واحد قتل مظلوم يعني اعتدي عليه جني عليه، الولي صاحب الدين له حق سلطان برهان حجة أن يأخذ الدية أو يقتص من الجاني للمجني عليه. معي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الله إذن هنا ماذا يقول؟ يقول كل من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه السلطان في استنقاذ الحق. خلاص صار دي قضية شرطية، الموضوع كذا والجزاء المترتب عليه كذا. دائما يقول المحقق النائني القضايا الحقيقية تتكون من قضايا شرطية، مقدم تالي، شرط وجزاء. واضح لنا الفكرة؟ طيب، ثم يورد الماتن على نفسه إشكالا ودفعا. شوف الإشكال، يقول قد يتصور بعض أن الحكم يستحيل أن يترتب على عموم الخطاب، لأن بعض من يشملهم الحكم غير موجود، هؤلاء الذين سيوجدون بعد 100 سنة الآن غير موجودين، فكيف نقول بشمول الحكم لهم؟ يقول ها احنا خلط بين امرين نحتاج ان نفرق بينهما ليتضح المطلب في البين. الامر الاول، الحكم لا يشملهم الا اذا كانوا موجودين، اي الحكم الفعلي، والحكم يشملهم اي اذا وجدوا، ولذلك قلنا قضية ماذا؟ شرطية. اينما تحقق الشرط ترتب عليه الجزاء، فما دام غير الموجود لم يوجد بعد فمن المعلوم انه ما ترتب عليه الجزاء، الحكم ليس بفعلي في حقه. وما وجد ترتب عليه الجزاء لأن الشرط تحقق معي. فإذا امتناع ثبوت الحكم لغير الموجود بأي معنى يكون الماتن؟ يقول بمعنى امتناع فعلية الحكم. الحكم لا يكون فعليا إلا مع تحقق ماذا؟ الشرط كما قلنا. وحينئذ يتضح لنا حقيقة ما قاله النائين يرحمه الله من أن القضايا على نمطين، قضايا حقيقية تشمل الموجود وغيره، وقضايا خارجية يختص فيها الخطاب بالمخاطب. بقي بعد وهم دف، اكو خطابات في القرآن الكريم الخطاب مباشرة وجه الى هذا الشخص، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، خطاب للنبي صلى الله عليه. ومن المعلوم أن الحكم لا يختص به صلى الله عليه، هذا حكم عام، فكيف نجمع بين توجيه الخطاب لشخص أو لجماعة لفئة وبين عدم اختصاص الخطاب بهم وشموله لغيرهم؟ شلون نجمع؟ يقول هذا ما في إشكال. شلون؟ يقول شوف، النبي صلى الله عليه وآله باعتباره مبلغ، منذر، معلم، يتلو عليهم آياته، يوضح لهم الأحكام الشرعية لتبينه للناس، فإذا النبي صلى الله عليه وآله وجه الخطاب له لا على نسق القضية الخارجية، على نسق القضية شنو الحقيقية، ولكن بي 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 بإضافة لكونه مبلغا للحكم الشرعي جاء الخطاب بهذه الكيفية الخاصة. معي؟ طيب بعد يقول ايضا عندنا موجود عندنا شو اللي موجود عندنا؟ خطاب جاء للمشافهين المشافهين فقط والحاضرين وحدهم، مع ان الحكم عام لهم ولغيرهم. معي؟ جاء قوم الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله ماذا نستفيده من 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 الأهلة من هالنجوم؟ جاء الخطاب القرآن يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. معلوم أن السائلين شنو؟ مو احنا اللي سألنا، ده لم يسألوا في زمان، احنا أصلا نعرف كل هذه القضايا بالنسبة لنا واضحة، عرفنا. طيب مواقيت للناس بس للسائلين ذي الناس الذين سألوا ولا عام؟ عام. أحسنتم عام. طيب كيف الحكم نعلم بعمومه، بس ما هي الكيفية التي تجعل الحكم عاما، أي كيف نخرج عموم الحكم لغير السائلين المشافهين الحاضرين؟ معي؟ الكلام في هالنقطة جدها، لأننا كيف نقول إن الخطاب الشرعي عام والحال أن المخاطب به السائل جماعة الأصحاب السؤال المشافة الحاضر وحده، فكيف يعم غيره؟ يقول ها هنا انبرى بعض العلماء لإيجاد تخريج علمي، إيجاد تخريج علمي لشمول الخطاب للمشافه وغير المشافه. معي؟ من هؤلاء العلماء الذين تصدوا لبيان عموم الخطابات الشرعية مع أن المخاطب بها من؟ الحاضرين المشافهين السائلين. الآخند يرحمه الله صاحب الكفاية، عند مبنى مر عليكم في أوائل الكفاية، شو يقول في هذا المبنى؟ يقول عندما هالمبنى عنده عام شامل ما هو الفرق بين الأخبار والإنشاء؟ الآخون بيقول ما فيش فرق بين الإخبار والإنشاء. يعني أنا إذا جيت لك قلت لك مات زيد، أخبرتك بموت زيد، أو أنا الآن قلت لك فليمت زيد، فليمت وكان الأمر والنهي بيدي طبعا، يقول ما فيش فرق بين النحوين، مات زيد وفليمت زيد، كلاهما على نسق واحد. عجيب. يقول لا ما لك حج. الإنشاء مثل الإخبار، والإخبار مثل الإنشاء. عجيب فيها الحكي. يقول نعم، اللغة العربية كم لها من أسرار وفيها من معاني، بحيث تتحد أخبارها مع إنشاءاتها في المعنى. كما عجيب، وين في كما يكون عندنا الاستفهام. الاستفهام ماذا يؤتى به؟ لطلب الفهم، صح؟ بس كم عندنا من أنماط الاستفهام الأخرى؟ للتهديد وللتعجيز وللسخرية، وبعد شنو؟ وللاستنكار، وما أدري شنه بعد، إيش كذا راجعوا شو اسمه المطلب الاستفهام في اللغة العربية، تشوفون إيش كثر معاني للاستفهام. طيب الأصل شنه يأتي للاستفهام؟ استفهام إنما يؤتى به في الأصل لطلب الفهم، لكن المقاصد مختلفة لمن يستفهم. أصلاتك أو أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يتمسخرون عليه، مو يستفهمون من عنده، يقولون لها الصلاة اللي تخلينا نترك الركعات اللي تركعها تخلينا، إيش قيمت يعني ها؟ إذن عندنا الاستفهام، الأصل في الاستفهام أن يكون لطلب الفهم من الغير، ولكن يأتي للتعجيز، للسخرية، للتهديد، للاستنكار، وما أدري شنو بعد. هالأنماط المتعددة، هل أن الاستفهام وضع بأوضاع متعددة لكل معنى؟ الأخوند يقول لا، الاستفهام موضوع لمعنى واحد وهو طلب الفهم، لكن المعاني الأخرى يستخدم فيها الاستفهام كمقاصد متعددة للمستفهم، لي أنا في حال استفهامي، معي؟ يعني شو تريد تقول لنا؟ احنا نريد المطلب، ليش تلفلف لنا منه ومنه؟ يقول لا ما اريد ألفلف لك. في بعض الأحيان المطالب تحتاج إلى مقدمات شوية شوية. هنا كذلك عندما يكون لدينا خطاب، معي؟ نداء، يا أيها الناس، يا أيها الناس، احنا قلنا هذا الخطاب شو يصير؟ المفروض أن يكون الخطاب عاما، يشمل الموجود وغير الموجود. ثم أوردنا على أنفسنا إشكال، شلون يشمل غير الموجود والحال أنه لا ينبعث معي، لا يسمع، لا يعي، غير مكلف بالفعل معي. يقول ها أصل الخطاب موضوع لإنشاء ماذا؟ للإنشاء، للإنشاء. ما لي ربط أنا بكون ماذا؟ إنشاء هالصياغة ذي، افعلوا كذا يا أيها الناس، يا أيها العباد، يا أيها المتقون، يا أيها الصابرون، يا أيها الطلبة، أنا ما لي ربط بهم. الأصل عندي خطاب عام، والمعاني تتعدد كما كان يتعدد الاسم. تفهم؟ عرفنا؟ مرة يجي لطلب الفهم، ومرة يجي للسخرية، ومرة يجي للتهديد، وأخرى للوعيد. ما في مانع، عجيب. يقول ما في مانع، يقول نعم ما في مانع. بناء على ذلك يقول هذه مو موضوع للخطاب الحقيقي، حتى تقولون انه اذا كان خطاب حقيقي لابد ان يختص بالمشافه. اصل هالخطاب في الحقيقة خطاب ايقاعي انشائي. متى نفهم خصوصية أن الخطاب يختص بالمخاطب؟ لوجود ماذا؟ ما يدلل على الاختصاص. طيب متى نفهم أن الخطاب يشمل المخاطب الآن وغيره فيما بعد؟ لوجود ما يدلل على ذلك. الصيغة عندما تأتي يا أيها الناس هذه فقط لإنشاء خطاب إيقاعي، عجيب. وهل خطاب ذي اللي ننشئه؟ يقول هذا ما في مشكلة فيه، ما في مشكلة. ولذلك أنت نقول لك مشكلة إنه ما يسمع هذا ولا يعي ولا يفهم ولا يتحرك. يقول شنو ما يعي ما يفهم ما يتحرك؟ الخطاب هذا مجرد للإنشاء. كونه يعي هذا مفهوم إن المخاطب عاقل، كونه يتحرك معلوم إن شرائط التكليف موجودة فيه، ذي كلها مأخوذة من شنو؟ من أشياء أخرى. عجيب في اللغة موجود كذا. يقول نعم، إيش كثر في اللغة من خطاب الأطلال وخطاب الزمان. ألا أيها الليل الطويل الطويل الأنجلي بصبح وما الإصباح منك. هذا من ذي واحد شاعر مولد ذي ولا شاعر؟ ما شاء الله فحل الشعراء. وبعد ألا يا جبلي نعمان، يخاطب الجبلين. فشوف مرة يخاطب الليل، ومرة يخاطب الجبل، ومرة يخاطب الأطلال، ومرة يخاطب محبوبة اللي ماتت. إذن كل هذه إنشاءات ولا مو إنشاءات؟ إنشاءات. وال منشأ بهذه الأنماط المتعددة من الإنشاءات مش عاقل، لا يعي، غير موجود، جماد. ومرة بعد يخاطب الخيل والحيوانات، وش كثر، والطير اللي شو اسمه هذا اللي يقول شو اسمه ابو فراس اللي يقول يخاطب الحمامه. ها مر علينا ذا في العربية. أيا جارة هل تشعرين بحالي؟ ما هذا الهوى؟ ما ذا اقتطارقة النوى؟ ولا خطر منك الهموم ببالي. هي جاي تفهم هذا ولا تدري عن المسكينة هذا؟ هي عندها هدير وهدير وهو قاعد يوجه له ويتخاطب وياه وكان لا ما فاهم لحد ها متأخرين. احنا الان لا خلصنا من المتقدمين المتأخرين خلينا نقول العقلاء هذا عاقل ما شاء الله يقود الجيش ويخاطب ماذا لما ذا الآن الحمد لله بهذا المطلب وصلنا إلى كون أدوات النداء أدوات الاستفهام وأيضا الخطابات كالضمائر ضمائر اللي تشمل الغائبين ما في مانع لكونها عامة تامة شاملة للموجود ولغير الموجود لأن اللغة العربية جائية بهذا النمط والنحو مو أن الخطاب موضوع من قبل الواضع لطلب الفهم حقيقة من 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 المستفهم منه على نحو الحقيقة حتى تقول أنك كيف تستخدم الاستفهام وتسأل ماذا هذا يصير إشكال على الله تبارك وتعالى لأن وما تلك بيمينك يا موسى هو الله يدري شو اللي في يده هو جواب أيضا عن ليش يرد موسى على الله هي عصاي ويجيب له ذاك الكلام الطويل أتوكع عليها أهشبها على غنمي وليه واضح أنها الأنماط من الاستفهامات شنو شو الفائدة منها لها مقاصد الأصل إنشاء الاستفهامات إنشاء الخطابات مو دائما وأبدا بهذا النحو بهذا النمط أن يكون المخاطب المستفهم عاقل يعي يفهم ما يخاطب به لا ما فيها الحكي الماتن يقول كلام الأخد فيه خدشة باكر نجيب نشوف كلام الأخد تام ولا مش تام معي أنتم وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين